والأمر والأمر
والأمر بل أعلم بالثواب في نبي الرشد والصواب
والأمر بل أعلم بالثواب
فيه نبي الرشد والصواب
والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد
واظب عليه
والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب وخذ ما قيد والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم
بأنها بالابتداء تلزم
بكونها ولا بأنها؟
كل فيهم
قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم
ولكن أحسن بأنها بالابتداء تلزم
بأنها قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المهتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي
خلاص كنا محمد بشتر لا إذا إلا أن تستغل قوت وفيد أنا قد علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نواصل الدرس في كتاب مراقي السعود في بدايات وهو الآن بدأ بتعريف أصول الفقه وهو كما يقولون مركب إضافي معناها أصول والفقه أحيانا في هذا النوع من العلوم أحيانا يعرفونه بمقتضى بوصفه علما فيعرفون أصول بصفة عامة مثلاً بالجملة دون ذكر دون تعريف الجزئين كانوا يجعلوا عالم عليه أصول الفقه تجعلونها هو الدلائل الإجمالية معناها دلائل الأحكام الإجمالية معناها القواعد التي تتحدث عن الأدلة الإجمالية مثل قاعدة أن الأمر يدل على الوجود وأن النهي يدل على الحظر وقاعدة الاستصحاب وما إلى ذلك وقاعدة العموم والخصوص حمل اللفظ على العموم حتى يرد مخصص وحمل المطلق على إطلاقه حتى يأتي المخصص والأدلة التي يستدل بها كما يقولون مثلاً الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها الأدلة التبعية هذه هي أصول الفقه أصوله هو دلائل الإجمالي معناها أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الأدلة الإجمالية احتراز من الأدلة التفصيلية مثلاً دليل الحكم التفصيلي معناها اللي يدل على حكم الصلاة مثلا والله يدل على حكم الصوم والله يدل على حكم الحج بذاته والله يدل على حرمة الربا بذاته هذا الأدلة التفصيلية اللي يهتم بها الفقيه لكن الأصولي يهتم بكيفية إعمال هذه الأدلة مثلا يقول لك إذا جاءك الأمر أي أمر ولم تحتف به قرائن تصرفه عن الوجوب فاحمله على الوجوب وإذا جاءك نهي ولم تحتف به قرائن تصرفه عن المنع عن الحرمة فاحمله على التحريم وهكذا فمهمت الكلام عن كيفية إعمال الأدلة بصورة إجمالية مثلا قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه لها ينظر إليها الفقيه من حيث هي آمرة بوجوب الصلاة ومن حيث هي ناهية عن قربان الصلاة في حالة السكر لكن الناحية اللي يهتم بها الأصول منها هو القاعدة العامة هو لا يقول هذا أمر والأمر يدل على الوجود، فهو يتكلم عن الدلالة العامة، معناه عن القواعد العامة. ولذلك يعرف بعضهم بأنه القواعد العامة للاستنباط، القواعد العامة للاستنباط، فهو محتاج إليه لذلك لمعرفة كيفية الاستنباط. هو يقول بالنسبة للاستنباط الفقهي مثل النحو بالنسبة للعربي، النحو وحده لا تعرف به كيفية الكلام والخطاب، لكن يضبط لك لسانك من اللحن. هو كذلك بالنسبة للفقه يعطيك الضوابط لكيفية الاستنباط، فلا بد منه لمعرفة كيفية الاستنباط من الأحكام. ومثل المنطق بالنسبة لعلوم الكلام وعلوم الجدل، لأنه يضبط كيفية الاستدلال والدليل الصحيح والدليل غير الصحيح. يقول يمثل الأصولي بمن عنده آلة الاختبار الذهب الصحيح وغير الصحيح، والفقيه بمن عنده ذهب. فأنت بوجود هذه الآلة عندك تميز بين الذهب الصحيح وغير الصحيح، لكن هذه الآلة وحدها لا تستغني بها، لأنك إذا كانت عندك آلة تميز بها الذهب الصحيح وغير الصحيح وما عندك ذهب ما استفد. لكن إذا كان عندك هذه الآلة وعندك ذهب فأنت تستفيد، والآخر تأتيه مجموعة من الأدلة وتتعارض عنده، إذا لم تكن لديه هذه الآلة للترشيح والضبط كيفية الاستنباط، ما يعرف الصحيح من ما يأخذهون ما يتركون. يقول هذا ذلك فسروا أصول الفقه بأنه دلائل الفقه الإجمالية، الأصل طبعا ما يبنى عليه غيره، وكذلك الأصل في اللغة أسفل الشيء وما يبنى عليه أو يقوم عليه. ومن قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت ليعروقا لداخل في الأرض. والأصل في اصطلاح قد يرد معنى الدليل، وقد يرد معنى الرشحان، وقد يرد معنى القاعدة المستمرة، وقد يرد بمعنى الصورة التي يقاس عليها الدليل. ورود الأصل معنى الدليل مثل يقول لو رسم هذه المسألة أصلها من كتاب الله أو سنة رسول الله أو الإجماع، معناها ترجع إليهم دليلها. وقد يقولون الأصل كذا معناها الراجع، مثلا قلتم الأصل في الكلام الحقيقة، أن إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة لأنها الأصل، معناها هي الراجحة، لأن أصل الكلام الحقيقة دون المجاز. وقد يريد الأصل بمعنى القاعدة، مثلا قولتهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، معناها على خلاف العادة العامة، القاعدة العامة، معناها مستهناء. وهذا سيشير إليه الناظم فيما بعد، بقولته ويطلق الأصل على ما قد رجحه في كلام الواحد. إذن إذا أردنا أن نعرف الجزئين، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية كما سيأتي له، أصوله دلائل الإجمالي وطرق الترشيح قيد التالي. بعضهم هذا ذكر أنه أصول الدلائل الإجمال معناها الأدلة الإجمالية، بعضهم يقول معرفة الأدلة الإجمالية، لأن المعرفة هي اللي يقدر بها على الاستنباط. لكن الأصح أنه إذا أريد العلم فهو وجود هذه الأدلة، مثلا نقول كتاب النحو، معناها أنه كتاب يتكلم عن مسائل النحو، كونك أنت نحوي والله غير نحوي ذاك أمر آخر، معناها معرفتك. فأصول الأدلة الإجمالية اللي تبحث اللي تبنى عليه يبنى عليه الاستنباط. وطرق الترشيح قيد تالي، قال بعضهم يقيد بطرق الترشيح، يقول يضاف إليه أن الأدلة الإجمالية وطرق الترشيح بينها، ولكن استصوبه ابن أبي شريف يقول لأن طرق الترجيح داخلة في حقيقة علم الأصول، لأن الأدلة لا تفيد إلا مع معرفة طرق الترجيح بينها. طرق الترجيح بينها من ما يقدم منها على ما يؤخر، مثلاً إذا تعارضت، إذا تعارض عام وخاص، تعارض مطلق ومقيد، احتمال النسخ وعدم احتماله، محكم متشابه إلى غيره. طرق الترجيح الكثيرة، طرق الترجيح في الإسناد، إسناد أقوى من إسناد، طرق الترجيح في المتن إلى آخره، طرق الترجيح وهي كثيرة وسيفرد لها باب. فيقولوا هذه من أصول الفقه لأنها يتوقف عليها الاستنباط. وما للاجتهاد من شرط واضح، بعضهم قال كذلك شروط الاجتهاد والمجتهد، لأن المجتهد هو المستنبط. فالأصول تعنى بالدليل وبالأحكام وبكيفية الاستنباط والمستنبط. فالدليل هو معرفة الدليل اللي يستدل به وكيفية الاستدلال به، اللي هي طرق الدلالات، دلالات الألفاظ بين النص والظاهر والمؤول وغيره، والأحكام وجوب وحرمة وندب وكراهة وغيرها، وصحة وفساد، والمستدل اللي هو المجتهد، لأنه المستدل هو من لديه القدرة على الاستدلال. فلذلك كان الإتيان بالاجتهاد أو بشروط الاجتهاد وصفات المجتهد من ضرورات معرفة من ضمن مشتملات علم الأصول. ولذلك قالوا أن لما أدخلت فيه وضعا أنه لما أدخلت فيه وضعا من حيث وضعها أنه أدخلت في التعريف لذلك. هو بعضهم يقول، بعض الأصوليين نتكلم عنه ابن أبي شريف منهم يقول لا، الاجتهاد بعضهم قال هو أصول الأدلة الإجمالية فقط، وطرق الترجيح هذه متممات. بعضهم قال لا، طرق الترجيح داخلة في علم الأصول لأنها داخلة في الأدلة الإجمالية، وهذا اللي اختاره ابن أبي شريف. بعضهم قال حتى شروط الاجتهاد والمجتهد داخلة أيضا في تحديد علم الأصول، لأن المجتهد هو الذي يقدر على الاستنباط، فلازم نعرف شروط المجتهد وكيفية الاجتهاد ومن هو المجتهد. بعضهم قال لا، الاجتهاد والمجتهد هذه مسألة ليست من الأصول، لأن مسائل الاجتهاد اللي تبحث فيها بعضها فقهية، كما ذكر بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أم لم يجتهد، وبعضهم اعتقادية قولهم المجتهد المجتهد مصيب، أو المجتهد المصيب واحد، أو كل مجتهد مصيب. لكن هو على كل حال أدخلوا شروط الاجتهاد لأن المجتهد هو المستنبط، فلما احتيج إليه وضعا احتيج إلى إدخاله لأنه متممات الاجتهاد. إذن على هذا أن الأصول الفقهي والأدلة الإجمالية وطرق الترجيح بين تلك الأدلة وما يتممها، وهو الكلام عن المستنبط اللي هو المجتهد وشروط الاجتهاد والمجتهد. ويطلق الأصل على ما قد رجح، رجع إلى لما قال بين الأصول، يقول على الأصول قد تطلق على الراجع، مثلا يقول ثم الأصل براءة الذمة، معناها أنه لا ينتقل عن هذا إلا بناقله، وهذا يدل الحديث بينة على المدعي، مثلاً الأصل الإنسان ذمته ما فيها شيء حتى تثبت أنت العكس. الأصل عدم المجاز، إذن الكلام محمول على حقيقته حتى يرد المجاز. إذا قلت رأيت أسداً نحمله على أنه الأسد مفترس، حتى تأتي قرينة أخرى تحمله على المشبه به وهو الرجل الشجاع. مثل قلتم الأصل يبقى وما كان على ما كان عليه أنه حتى يأتي ناقله، هذا من إطلاقه على الراجح، وهذا ما يشمل التعريف اللي نتكلم عنه، لكن هذا تطوع هو به إكمالا للمعاني الاصطلاحية للأصل. نعم. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة، هو لما ذكر الأصل ذكر الفرع لأن الأصل لا بد له من فرع. الله تبارك وتعالى يقول كسيارة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الفرع ما تفرع عن الأصل، فالفرع مرتبط بالأصل. عرف الفرع يقول والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، هو الفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف. مثلا الفرع هو الحكم المتعلق بصفة افعال المكلف، هذا الفعل صفته ايش هو؟ معناها صفته الشرعية، هل هو مندوب؟ هل هو واجب؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ هل هو جائز؟ لأنه الصحيح أنه اللي يتعلق به الحكم الشرعي هو صفات الأفعال وليست الأعيان. صفة الفعل هذا الفعل اللي أنت ستقدم عليه هل هو واجب أم حرام أم مكروه أم جائز، ولذلك سيذكر ولا يكلف بغير الفعل، بعث الأنبياء ورب الفضل، التكليف الله بالأفعال. فالفرع معناها ما يهتم به الفقيه هو صفة الفعل، معناها هل هذا الفعل يطلق عليه أنه واجب أو أنه حرام أو أنه مكروه أو أنه جائز، وهي الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. هذه الأحكام تعني صفة الفعل، معناها ما يوصف به شرعا، هل هو الحرمة أو الكراهة أو الجواز. نعم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنامي أدلة التفصيل منها مكتسب. ولما عرف أحد الجزئين عرف الجزء الثاني لأنه يعني أصول الفقه، فذكر الأصول وذكر الفقه، لأن يعني كل شيء له أصل، لكن هو يتكلم عن أصول الفقه خصوصا، وليس أصول النحو وليس أصول الحساب وليس حتى أصول العقائد، بل هو يتكلم على أصول الفقه. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة الفهم، لا يفقهون كثيرا، معناها لا يفهمونه. الفقه في اللغة الفهم، والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، معناها للشرع والفعل، معناها الأحكام الشرعية العملية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. يقول الفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هن من نسبها الناسب أدلة التفصيل منها مكتسب، معناته الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فالأشياء الحسية والعقلية هذه لا تسمى فقها اصطلاحا، والعملية خلاف عن اعتقادي ما ليست هي الفقه اصطلاحا، وإن كان يطلق عليه الفقه لأنه كانوا يسمون عقائد فقه الأكبر، كما يسمون الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله أنه له كتاب يسمى فقه الأكبر، لكن هو غلب اصطلاحا لأن الأسماء قد تكون بالغلب، فالفقه غلب بالاصطلاح على الأحكام الشرعية العملية. يقول مكتسب من الأدلة التفصيلية، معناته أنه الحكم الشرعي مكتسب من الأدلة التفصيلية ليخرج الأصول، الأصول تتكلم عن عموم الأدلة، لكن هو المكتسب من الأدلة التفصيلية، ولذلك حكم لم يكتسب من دليله لا يسمى فقها، ولذلك من لا يعرف الأدلة لا يسمى فقيها. العالم الذي يعرف الأدلة، ولذلك عندهم المقلد لا يسمى عالما ولا فقيها، لأنه معرفة الحكم ليست من الأدلة التفصيلية وإنما من الأدلة الإجمالية، وهو أنه حصل لديه علم أو ظن أن هذا الشخص على مرتبة معينة من العلم فقلده في ذلك، فهذا صار دليلا إجماليا في حقه يأخذ منه الأحكام، ولذلك يسمى ناقلا للعلم وليس عالما. وسيتكلم على درجات مفتين فيما بعد. يذكر مثلا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا الذي هو يرجح قول على قول. والدرجة الرابعة اللي هو نقلة الأقوال، معناها ليس له أن يرجح ولا أن يستنبط، بل يقتصر على نقل الأقوال. فإذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. لما قال هذا العلم بالأحكام الشرعية كأنه طرح الإشكال، أنه هل يشترط في العالم أنه يكون يعرف كل مسألة حاصل عنده؟ قال لك لا، ليس ذلك هو المراد. وذلك يقول والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، معناها فيما قد ذهب إليه أهل العلم، معناها أنه تكون له لديه ملكة يقتدر بها على أنه إذا بحث المسألة يمكن أن يحصل على حكمها، إما بنص وإما باستنباط. وشرح ذلك بأنه قال في الكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. يقول أهل المذاهب الأربعة المتبوعين أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أبو أحمد رحمه الله الجميع وغيرهم من العلماء كلهم كان يقول لا أدري. فهذا وهم معترفين كلنا بأنهم علماء من أكابر العلماء، فهذا قول لا أدري لا يدل على عدم العلم، بل يدل على العلم ويدل على الورع. ويقولون وكل من كان يهوى عن المرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فينبغي يعود نفسه على لا أدري فيما ليس لديه فيه نص. ويقول وذكر الإمام ابن عبد البر أن الإمام مالكا سئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري وأجاب في الباقي. وكذلك الإمام الشافعي كان يقول ذلك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يسألونها. فهذا يقول على أنه عدم معرفته لكل مسألة لا يقتضي أنه غير عالم، لأنه الذي يعلم كل شيء هو الله، أما البشر كلهم فعلمهم محدودة. فإذا سئل العالم عن مسألة وكان لا يعلمها لا يدل ذلك على أنه غير عالم. الإمام مالك يقول أتاه رجل من العراق وسأله عن مسألة فقال له لا أدري هذه المسألة لا أعلم فيها شيئا عما مضى وليست من بلدنا فلا أعرفها شيئا. قال له أذهب إليك من العراق مسيرة شهرين وتقول لي لا أدري؟ قال له إذا رجعت إلى بلدك فقل لهم أتيت إلى مالك بن أنس وسألته فقال لي لا أدري. فهذا يقول فيه على أن العلم بالصلاح، معناها صلاح يقتل المعرفة، وهذا مهم جدا. ولذلك الحين تركز عليه كثير من الدراسات اللي هو الصلاحية، مثلا لا بد من معرفة كثير من المسائل وحفظها، لكن ما معناته المحيط أنه يكون لديه معرفة بكل جزئية ليس مطلوبا منه ولا يقدر عليه. حتى لما ذكروا مسائل في المجتهد هناك أنه لا يشترط فيه حفظ المتون حفظ الأحاديث وحتى القرآن، لكن يكون لديه منها ما لو راجعه لعلمها في المسألة نص أم لا. معناته وهذا يحصل في كل علم أن الإنسان إذا كان عنده منه قواعد الأساسية مجموعة كبيرة منه يكون لديه الصلاحية الاقتدار على استنباط ما لم يكن لديه حاصلا لديه إذا عمل النظر فيه أو البحث عنه في مضانه. نعم. طيب، لما قال تكلم عن الحكم نفسه وذكر الأصل وذكر البعض وذكر الأصول والفقه من أصول الفقه وأن الأصول موضوع الأحكام، أراد يتكلم عن الحكم ما هو. فقال كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديه معرف. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم المسترع هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله ولا حاكم إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الحاكم، الحكم لله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. لذلك الله تبارك وتعالى يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما كل ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيما في 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 الوحي وفيما أمر الله به، لأن الله تبارك وتعالى داخل في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. يقول من حيث إنه به مكلف، معناها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، معناها خطاب الله غير المتعلق بأفعال المكلفين لا يسمى حكما. من قوله مثل خطاب الله المتعلق بذاته أو صفاته هذا لا يسمى حكما، لا يسمى عقيدة. يجب عليك تعرف من قوله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، لأنه هذا لم يتعلق بأمر يطلب أنك أنت منك فعله، وإنما هو إخبار من الله عن ذاته وصفاته يجب عليك أن تعتقده. وكذلك قد يكون متعلق بأفعال المكلفين لكن ليس بأفعالهم بل بذواتهم، كقوله تعالى ولقد خلقناكم مما صورناكم قلنا الملائكة تسجد. فهذا خطاب من الله ومتعلق بالمكلفين بالخلق عامة، لكن ليس من حيث أنهم به مكلفون، ليس من حيثية التكليف، بل من حيث إخبارهم بأن الله هو الذي خلقهم وصورهم. وكذلك إذا كان غير متعلق بالمكلفين جمادات ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة هذا لا يسمى حكما لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين. قد يكون خطاب متعلق بالمكلفين لكنه ليس حكما لأنه لا يتعلق بهم من حيث أنهم مكلفون به، قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هذا خطاب من الله متعلق بأفعال المكلفين لكن ليس من حيثية التكليف من حيث أنهم مكلفون به، بل إخبار عن أفعال. فإذن أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هذا ما ورد منه في القرآن واضح، إذن حكم الله وعرفناه يقينه، أو ما شافه به النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا معه. هذا لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبرهم به علمنا أنه حكم الله. كذلك ما نقلنا إلينا تواترا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه حكم الله في حقه. ما نقل إلينا عن طريق أخبار الآحاد الصحيحة هذا حكم الله في حقنا، وإن كان ليس على سبيل القطع لكن يجب علينا العمل به. يجب علينا العمل به لأنه قامت الأدلة على وجوب العمل بأخبار الآحاد. هناك أمور كثيرة لم ترد في القرآن نصا ولا في السنة الصحيحة نصا، إما بالاستنباط أو أخذت من العموم، فهل نقول أنها حكم الله؟ هي هذه نعتبرها من أحكام الله لكن ليس على سبيل القطع، معناته نحن نظن أن هذا حكم الله. ولذلك اختلفوا في المجتهدين هل هم كلهم مصيبون أم لا، لأنهم اجتهدوا في إصابة الحق، في إصابة ما يظنون أنه حكم الله في هذه المسألة. ولذلك الحكم لا يكون إلا ما قام عليه دليل أو أمارة، معناها ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة أو قام عليه دليل أنه داخل في اقتضى العموم. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بالرد إلى المستنبطين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي بن علمه الذين يستنبطونه منهم، معناها في استنباط من الكتاب والسنة. هذا يقال له حكم الله لكن ليس على سبيل القطع، ليس على سبيل القطع، لأنه هو اجتهد بأن يوافق حكم الله، اجتهد بأن يوافق حكم الله أو بقياسه لنظير على نظيره، لأنه عرف من مقتضيات الشرع أن النظير له حكم نظيره شرعا فيقيسه عليه، أو على القواعد والأدلة العامة التي تقتضي رعاية المصلحة أو ودفع الضرر أو سد الذريعة، هذه أن كلها قامت عليه أدلة وقرائن شرعية، فتكون بذلك من حكم الله لكن ليس على سبيل القطع. متعلق بأفعال المكلفين، المكلف طبعا هو البالغ العاقل المختار، غير المكلف ولا الملشد. المكلف غير المكره غير مكلف، والملجئ إلى الشيء غير مكلف أيضا. نعم، لكن هذا كأنه أتى بما يخالف، وقوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، هو المعروف أن التكليف إلزام ما فيه كلفة على البالغ العاقل غير المكره ولا المنشد. الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. فغير البالغ وغير العاقل والصبي غير المكلف نشرا. إذن هو يقول قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، إن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، هذا إشكالي على ما اعتمي على ما اختير، هذا اختيار عند المالكية. هم اختلفوا لأن الجمهور يقولون الصبي غير مكلف إطلاقا، المالكية يقولون هو مكلف بغير الواجب والمحرم، معناها ولذلك له الثواب على فعل المأمورات. واستدلوا بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فقالوا ما دام له أجر معناته أنه مكلف، لكن مكلف معناها مأمور بغير الواجب والمحرم. الجمهور قالوا لا، هو غير مكلف أصلا لا بواجب ولا بغيره. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، هو سيذكر بعد ذلك يقول الأمر للصبيان ندبه نومي لما رواه من حديث خذعمي أن الأمر بالصلاة للصبي معروف من حديث الخذعمي الذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طبعا في نقاش بنسبة الخذعمي هذه، لأنه باحثين يقولوا أنهم أن اللي موجود في كتب السنن ما في تعيين أن المرأة هذه خثعمية، وأن اللي في تعيين أنها الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وأن أباها أدركت فريضة الحج وهو ضعيف لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هل يمكن لها أن تحج عنه؟ لكن اعترضوا على المصنف لتبع فيها القرافي بالنسبة أنها خثعمية، لكن عدم الوجود لا يقتضي العدم، كونهم هم لم يجدوها منصوص على أنها خثعمية لا يدل على أنها ليست خثعمية، والأمر فيها سهل. قد كلف الصبي على الذي اعتمي على المختار بغير ما وجب والمحرم، تطرق إلى لما ذكر هذا ما هو التكليف؟ يقول وهو إلزام الذي يشق أو طلب فيها بكل خلق. يقول التكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وهذا معروف كان عند العرب من يقول علقمة يكلفني لدا وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. تكليف تحمل شيء في كلفة. وقلت الخنساء في الصخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصرهم مولدا. فالتكليف إلزام ما فيه كلفة معناها ما فيه مشاق. لكن ينبغي أن نصطبي ما هو داخل فيه، لأنه إذا كان إلزام وعلى هذا أن المندوب لا يسمى من أقسام المكلف به لأنه ليس فيه إلزام. أو طلبوا، يقول بعضهم لا هو طلبوا ما فيه كلفته ليدخل فيه المندوب، وعلى ذلك ممكن نقول أن الصبي مكلف لأنه مكلف بالمندوب معناها مأمور به من غير إلزام. أو طلب مفاهم بكل خلق لكنه ليس يفيد فرع، لكن هذه المسألة لا ينبني عليها فرع حكم الشرعي. فلا تضيق لي فقد درع نرعى، فلا يضيق درعك لا يضيق صدرك عدم وجود فرع لهذه المسألة. هذه المسألة قد تأتي استطرادا، ولذلك الشاطبي يقول كل مسألة لا ينبني عليها حكم، فالإتيان بها في علم الأصول عارية ما عنده فائدة، لكنه هذا أحيانا يأتي بالاستطراد وفي النقاشات اللفظية. ما قال والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. يقول الحكم هو ما به يجيء الشرع، معناها قبل ما يجيء الشرع لا حكم، معناها الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما أتى به الشرع، وقبل ورود الشرع لا حكم لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ولا مذيبين. ولذلك ابنة حاتم الطائي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل الأعمال التي كان يعملها أباها من البر هل له بها شيء عند الله؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما بنظرت نفسي ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما معناها انه لم يقصد بها وجه الله. فمعناته ان العقوبه والمذوبه كذلك متوقفه على العمل بالشيء وفق شرع الله. وذلك من دليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ذكر من حكمة إرسال الرسل أنهم مبشرين ما أطاعهم ومنذرين بالعقوبة ما لم يطعهم، وذكر الحكمة منها تعليل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنا ما يمكن أحد يحتج بعد ذلك أنه لم يأتي رسول، وهذه الحجة هي المذكورة في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فقطعت منهم الحجة لأنهم أتتهم الرسل تنذرهم وتخوفهم وتبين لهم عن الله. إذن هذا يدل على أن لا حكم قبل مجيء الشرع، وهذا رد على من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن العقل يمكن أن يهتدي إلى الحكم الشرعي. والصحيح أن العقل ليس له استقلال بمعرفة الحكم الشرعي، لكن قد تكون له قدرة على استنباط الحكم الشرعي. لذلك يقولون أحيانا يعبرون الدليل الشرعي والعقلي، العقلي اللي هو أحيانا يعبرون به عن القياس لأنه إعمال للعقل باستنباط الحكم الشرعي، أما العقل لا يستقل بالحكم الشرعي لأن الحكم هو لله، فما لم يرد عن الله لا يعلم فيه حكم شرعي من إيجاب أو تحريم. واصل كل ما يضر المنع ما أتى إلى مسألة أخرى. يقول ما هذا فيه نص شرعي، هذا يعلم حكمه من النص الشرعي، لكن إذا لم يرد في الشيء نص شرعي، فأصل المضار على المنع وأصل المنافع على الإباحة، فكل ما يضر بالأبدان هذا ممنوع، مسمومات والمؤذيات، المؤديات للمرض أو المؤديات لإفساد العقول كالمسكرات والمخدرات هذه ممنوعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وللنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على منع كل ما فيه مضرة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم وإن الله كان بكم رحيما. كذلك مقتضاها أن ما كان فيه منفعة الأصل فيه الإباحة، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا امتن الله به ولا يمتن إلا بجائزة، فأصل كل منافع الإباحة، أصل كل المضار المنع. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر تحريم الخمر ذكر ما فيه من المضار والمنافع، وذكر أن مضاره أكثر من منافعه فلذلك حرمه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما فيما من المضار أكثر من ما فيما من المصالح فلذلك حرمهما. فعلمنا بهذا أن المضار أصلها التحريم. بعضهم يقول لا، الأصل في الأشياء المنع لأن الأشياء لا تعرف حكمها، يعرف حكمها إلا من الله، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا قال به بعض العلماء ونسبه الباشي للأبهري بينما نسب إليه القاضي عبد الوهاب التوقف. لكن يقول هذا الدليل أيضا ممكن يؤخذ الجانب الآخر منه، لأنه في نفس الآية يقول وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا ما لم ينه عنه فهو مباح. وبعضهم يقول الأصل في الأشياء التوقف عنها لا يحكم فيها بإباحة ولا بمنع حتى يرد الدليل، لكن هو الصحيح أن الأصل في الأشياء الضارة المنع، لأنه باستقراء الأدلة الشرعية وجدت أن كل الأشياء المضرة بالإنسان في بدنه أو أي مضرة أنها ممنوعة، والأشياء اللي جالبة للنفع أنها مشروعة، فحملنا على ذلك القاعدة العامة أن ما فيه مضرة ممنوع وما فيه منفعة جائز. نعم. لما ذكر أن الحكم ما به يجيء الشرع، ذكر مسألة هي من علم الكلام طبعا اللي دخلت في علم الأصول، فقال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، على مقتضى أن الحكم ما به يجيء الشرع فقبل ورود الشرائع لا حكم، فلذلك أهل الفترة لا يسألون عن المسائل الفرعية اتفاقا، مثلا لا يسألون عن الأحكام الشرعية لأنها لم ترد، فالإجاب والحظر غير وارد في حقهم لأنهم لم يأتي إليهم شرع يوجب عليهم حكما أو يمنعهم منه، فلا يسألون عن شيء من ذلك، أفعالهم التي كانوا يفعلونها غير محاسبين عليها من ناحية الشرع. وفي الأصول بينهم نزاع، لكنهم اختلفوا في الأصول معناها في العقائد هل مكلفين بها أم لا. بعض العلماء يقول هم مكلفون بالتوحيد، وبعضهم يقول غير مكلفين به. مذهب المعتزلة يقولوا هم مكلفون لأن الدلائل العقلية دالة على وجود الله وعلى أنه المنفرد بالخلق والإرادة، فلو أعلنوا النظارة لعلموا أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المنفرد بالخلق، وما يعبدونه من آلهة لا يخلق ولا يضر ولا ينفع، فلا يستحق الألوهية، وعليه فهم مكلفون على ذلك الأساس. هل هذا انفرد به المعتزلة؟ لا، بعض السنة أيضا قال بقولهم الإمام النووي من قال وغيره على أن أهل الفترة في شرح صحيح مسلم يقول أن أهل الفترة من المشركين أنهم معذبون على كفرهم على إشراكهم، وهذا بناء منهم على أن أهل الفترة إن وصلتهم دعوة الأنبياء الذين قبلهم وإن لم يرسلوا إليهم موسى وهارون وسليمان عليهم السلام وعيسى عليه السلام، الجمهور يقولون هم غير مكلفين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهؤلاء لم يرسل إليهم رسول. إلا أن هذا أيضا أورد عليه الآخرون أنه في أحاديث تدل على أن أهل الفترة يعذبون بكفرهم، الأعراب اللي كانوا في الفترة بين فترة ما بين نبيين ما بين موسى بين عيسى عليه السلام ومحمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فشبه أولئك بأن تلك أخبار أحاديث لا تعارض القطعية. وما ورد في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي هذا ورد في الحديث أنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، أول من سيب السوائب، وأول من أشرك في التلبية، أنهم كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فأتاه الشيطان وهو يلبي فقال له قل إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فقالها فاتبعوه فيها. فقالوا هذا يدل على أن المشركين معذبين أهل الفترة. فجاب أولئك أن هذا قطعي، والقطعي لا اللي هو نص الآية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يعارض بأخبار الآحاد. فأجاب من قالوا بتعذيبهم بأن هذا من باب التخصيص وليس من باب المعارضة، فخبر الآحاد يخصص العامة ولو كان قطعيا. لكن يجاب على ذلك بأن العامة القطعية إذا كان الحكم معلل بعلة هي أساس الحكم فلا يمكن نقضها. مثلا هذا ورد في سياق إخبار الله على أنه لا يعذب الناس قبل إرسال الرسل إليهم، فيقتضي التعليل بهذا الأمر، فلا يمكن أن يعذب أحدا لم تبلغه رسالة. فعليه أن التخصيص هنا يكون نقض للعلة، وهذا النقض مما يفضل به الاستدلال، سماه بالنقد وعاة العلم، معناها إذا كان التعليل ينافي العلة المنصوصة هذا يكون نقضا له. بعض العلماء قال لا، تخصيص العلة مثل تخصيص النص، فيجوز تخصيص العلة كما يجوز تخصيص النص، لأنه هنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واضح منها العلة أنهم لا يعذبون حتى تبلغهم الرسالة. بعض العلماء قال أن العلة يجوز تخصيصها كما يجوز تخصيص النص. أجابوا على ذلك أنه هذا يقبل إذا كان التخصيص لوجود مانع أو فقد شرط، مثل لو قلنا أن القتل العمد العدوان هو علة القصاص، وقلنا لا يقتل الوالد بولده، تخصيص، هذا تخصيص للعلة، لكن خصصت هنا لوجود مانع وهو وجود الأبوة مع وجود القتل العمد العدوان، لأنه لما كان سببا في حياته لا يكون هو سببا في هلاكه، فهذا لوجود المانع، فمعناته أنه يمكن التخصيص للعلة إذا وجد مانع في الجزئية المخصصة لم يوجد في القاعدة العامة أو فقد الشرط مثل العدوانية، لكن عمد العدوان ولم يوجد العمد ولم يوجد العدوان كان ردا للصائب، هذا هو الذي صححه الأصول ابن كثير. إمام ابن كثير له رأي آخر إن يجوز تخصيص العلة مطلقا، واستدل بقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة، هذا في موضوع أهل النضير، وعللها بقوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وكثير من الناس ممن شاقوا الله ورسوله لن تحل بهم نفس العقوبة. لكن هو ليس مع احترام الشديد لقول الشيخ ابن كثير، ليس كل من خالف تحل به العقوبة، لأنه الله تبارك وتعالى قد يؤخر العقوبة كما ورد في آيات أخرى، أنه قد يؤخر العقوبة عن بعض الناس استدراجا لهم. أخذ عزيز مقتدر ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذه منها، لكن فيها أيضا آية أخرى أن الله يمهل الناس، قد يمهلهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدرجهم
مهملهم من الحيد المتين،
لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصارهم مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى ونذر الناس يوم ياتيهم العذاب ربنا اخذنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. لكن الايه الاخرى نمضي لهم ذرني ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نمضي لهم. فهنا ذكر الاملاء، فمعناته انه ليس كل من فعل فعلا شاق به الله عاجل بالعقوبة،
إنما نملي لهم ليزدادوا
إثما. نعم، فهذا كله تدل على الإملاء لهم، معناته أن التخصيص ليس بصور جزئية ولكن بآيات أخرى دلت على أن العقوبة أنهم هم مستحقين للعقوبة، لكن هذه العقوبة قد تعجل لهم وقد لا. البعض قال أولئك الذين ورد في حقهم نص خاص يقتضي أنهم سيعاقبون على فعلهم، كما ورد في الولد اللي قتله لقمان عليه قتله الخضر عليه السلام، لأنه علم الله أنه سيكون كافرا، فهؤلاء بمقتضى القدر من علم الله منهم أنه سيكون مكذبا فيكون مصيره النار، ومن علم منهم أنه لن يكون مكذبا فلا يكون من أهل النار. بعضهم استدل بأحاديث وردت في الامتحان يوم القيامة، أنهم يمتحنون وأن منهم من امتحن منهم فأجاب، حتى ذكروا أنه قال لهم أنهم يذهبون إلى النار، فمن قبل منهم دخولها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يقبل دخولها
أنه يعاقب على ذلك أو يؤمر بدخولها، ويقال له أنه لم يمتثل الأمر مع مشاهدته له، فكيف إذا أتاه غيبه مثلا أخبرته به الرسل. هذا ورد في عدة أحاديث، وهذه الأحاديث ذكر منها جملة جماعة من أهل العلم المفسرين وغيرهم ابن كثير والسيوطي في الترمذي والطبري في التفسير، ويقول الطبري أن أقوى الأحاديث فيها ثلاث أحاديث: حديث الأسود في الامتحان، وحديث أبي هريرة اللي أخرجه ابن جرير في تفسيره، وحديث ثوبان. ابن كثير يميل إلى تقوية هذه الأحاديث، يقول إن هذه الأحاديث إن كان بعضها ضعيفا بعضها يقوي بعضا، وبعضها حسن وبعضها صحيح. لكن عبد البر يقول هذه أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. اعترضوا عليها أنها تقتضي التكليف في الآخرة، والآخرة لا تكليف فيها. أجابوا عن ذلك من أجاب به الشيخ محمد الأمين الشقيط رحمه الله عليه في كتابه هذا، يقول الآخرة وإن كانت في الأصل ليست دار ابتلاء وتكليف قد يرد فيها، كما ورد في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهم هنا دعوا إلى السجود فلن يستطيعوا، والسجود تكليف، فيقول هذا يدل على أن الآخرة قد يكون فيها تكليف، كما استدل بالحديث حديث البخاري: الرجل اللي آخر أهل النار خروجا منها ليعطي الله العهود والمواثيق من لا يسأله غير ذلك، غير مثلا الإخراج من النار، فإذا خرج منها ورأى الجنة تاقت نفسه إليها فسأل الله أن يدخله الجنة فيدخله إياها، فيقول من ذلك إعطاء العهود والمواثيق نوع من التكليف. لكن الله أعلم، إني أرى في هذا شيء. أولا قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا إظهار لأنهم لم يكونوا مؤمنين، وإظهار لحقيقة المؤمن وغير المؤمن في يوم القيامة. المؤمن يقدر على السجود وغير المؤمن لا يقدر على السجود، كما ورد في الحديث أنه يكون ظهره مثلاً شريحة واحدة لا يقدر على السجود، فهذا إظهار لحاله في الآخرة، مثل إظهار للصحف إقامة للحجة عليه، نزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا أيضا دعوته إلى السجود وعدم قدرته عليه، لأنه قيل فلا يستطيعون، هذا إظهار لأنه كان مكذبا في الآخرة، فلا يرد عندي دليلا على التكليف في الآخرة. كذلك إعطاء الرجل عهودا ومواثيق لا يدل على التكليف في الآخرة، لأنه كان لإظهار فضل الله عليه أنه طلب الخروج من النار فأخرج منها، ثم سأل أكثر من ذلك فأعطاه الله أكثر مما سأله، وليبين طمع الإنسان وضعفه. وإذا كان من شيء والله أعلم أنه الآية محكمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن لم تبلغه الرسالة ولم تبلغه الدعوة فليس مكلفا، لكن يبقى التحقيق: هل أهل الفترة وصلتهم الدعوة أم لا؟ فمن ورد لنا في حقه نص صحيح معناته أن وصلته الدعوة، من دعوة إبراهيم عليه السلام كانت مستمرة، فإذا معناته ان من عذب منه من كان على علم بالدعوة التي أتى بها الأنبياء، أما من لم تبلغه دعوة فليس مكلف. هذا هو مقتضى الله على مقتضى الآية. وأما تلك الأحاديث فلا أرى أن نقاوم بها النص القرآن، لأن ليس منها شيء في الصحيح، والله تعالى أعلم. وعن هذه المسألة ليست من مسائل العملية، لذلك يقولون أنها من المسائل التي دخلت في علم الأصول، وهي حقيقة من علم التوحيد أو من علم الكلام. لذلك لا خلاف أن منهم من ولد في شاهق حيث لا تبلغه دعوة أنه غير مكلف. نعم. لما انتهى من بيان الحكم الشرعي وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وأن لا حكم قبل ورود الشرعي، أراد أن يبين أنواع الحكم الشرعي. هو سبب لنا أنه لا حكم إلا بخطاب الله، إلا بكلام الله، إلا عن الله، ولكن قد يأتي على سبيل الإيجاب، وقد يأتي على سبيل الندب، وعلى سبيل التحريم أو الكراهة أو التخيير. قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى النقل وغيره الندب، وما ترك طلب جزما فتحريم له المنتسب أو لا مع الخصوص أو نفع إذا خلاف لولا وكراهة خذا لذاك، والإباحة الخطاب في استوى الفعل والاجتناب. هذه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة، وبعضهم أضاف خلاف الأولى والإباحة. الوجوب في اللغة هو السقوط واللزوم، ومن قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، منها معناها سقطت. ومن قلت النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية، معناها إذا مات. ومن قلت قيس بن الحطيم، قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف النمير نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب كان أول ساقط. هو والوجوب في الاصطلاح الشرعي هو خطاب الله المقتضي لإيجاد الفعل جزما، معناها بحيث لا يجوز تركه، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناها خطاب الله الأوامر الشرعية المقتضية للإلزام بالفعل بدون تخيير، هذا هو الوجوب. وغيره الندب معناها إذا كان الأمر يقتضي الطلب، طلب الفعل لكن لا مع الجزم، فهذا هو الندب. والندب في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه، ومن قلت الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا عندما يناديهم. فالندب في اصطلاح الشرع هو الأمر الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم. نعم. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. وغيره الندب. وما ترك طلب جزما فتحريم له المنتسب. التحريم في اللغة المنع، من قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقوله: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون. ومن قلت الشاعر: قلت امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، معناها ممنوع. فالتحريم هو المنع، وإذا معناها ما نهي عنه تحريما لا يجوز فعله وفي فعله الإثم، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، والنهي عن الربا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، على التحريم. وما ترك طلب جزم فتحريم له المنتسب أو لا، معناها أو نهي عنه نهيا غير جازم مع الخصوص، معناها نهي عنه نهيا خاصا. كيف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو لا، معناها أو نهي عنه نهيا غير جازم لكن مع الخصوص، معناها مع النهي عنه بخصوصه، معناها وردت صيغة تقتضي النهي لكن جاءت قرينة تقتضي أنه لم يراد به التحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا نهي، فنقول هذا النهي للكراهة. لماذا نقول أنه للكراهة؟ نقول هنا قرينة دليل آخر يصرف عن الأمر الوجوب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي عن ما يجب عليه، قالوا 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فلا يجب من الصلوات إلا هذه الصلوات 5، فدل على أن النهي هنا ليس نهي تحريم، أو لا مع الخصوص أو لا، أو كان النهي عنه ليس بخصوصه، ولكن فهم النهي من الأمر، كالأمر بصلاة الضحى، هذا يفهم منه أن تركها خلاف دولة، أو لا مع الخصوص معناها أو نهي عنه نهيا غير جازم اللي هي أو لا، لو منتسب إلى كان جزما، أو لا إذا لم يكن جازما فهو الكراهة، إذا كان مع الخصوص معناها مع النهي عنه بخصوصه، أو لا إذا كان منهيا عنه لا بخصوصه معناها لم يفهم النهي من صيغة اللفظ ولكن من دلالة الأمر بضده فيكون خلاف لولا، أو لا فإذا خلاف لولا، خلاف لولا لما كان النهي عنه مستفادا من الأمر بضده على سبيل الندب، وكراهة خذ ذلك. أما ما كان النهي عنه معلوم عنه بخصوصه فهو المكروه، مثل جلوس لداخل المسجد قبل أن يركع ركعته، هذا عند بعض الأصوليين بعض العلماء، وبعضهم قسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه فقط والمباح، ما يدخل فيها خلاف الأولى، لأنه خلاف الأولى يجعله من أنواع المكروه، ولكن بعضهم يجعله خلاف الأولى خلاف الأفضل. والإباحة الخطاب في استوى الفعل والاجتناب، أما الإباحة فهي قسم من أقسام الحكم الشرعي وما مكلف بفعلها، لكن من خطاب الله، لأنه خطاب الله اللي اقتضى له التخيير، فهي قضية الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة ليس أمر إيجاب، فهذا حكم شرعي، حكم شرعي لأنه ليس للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه إلا بأمر شرعي، فالله أعطاه هنا الأمر بالإباحة. فالمباح هو ما استوى فعله واجتنابه، هذا هو قاعدته الأصلية، أن المباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، معناها أصل المباح هو من مستوي الطرفين، لكن قد تعرض له أمور أخرى تجعل فعله راجحا أو تركه راجحا، مثل النوم مباح والأكل بالنسبة لغير المضطر مباح، لكن قد يعرض له ما يجعله مندوبا أو يجعله مكروه، يجعله مندوبا إذا كان للتقوي على الطاعة أو على فعل مطلوب، وقد يكون مكروها إذا كان في زيادة قد تؤدي ما إلى مضرة أو تعطيل عن فعل مشروع، ولذلك الآية تقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. وهذا ممكن يحل به إشكال أن المباح مستوي الطرفين، وما ورد عن السلف من ترك كثير من المباحات، لأنه ترك كثير من المباحات ليس عندهم أنهم يعتقدون أن المباح أنه غير مرخص فيه، لكن إما لخشية أن يشغلهم عما هو أهم منه، لأنه ترك المباح إذا كان للاشتغال بما هو أولى منه يكون أفضل، ترك النوم للصلاة أفضل، لكن إذا كان تركه لمباح آخر فيكون مستوى الطرفين. وترك كثير من اشتغال بالملذات إذا كان خشية أن يشغل عن مندوب أو عن واجب يكون من هذا ذلك الباب كذلك، أو أن يدخل في كسب قد تكون فيه شبهة،
فمن هذا الباب يكون تركه مشروعا وفيه الثواب، اما اذا اما مجرد المباح فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. ولذلك من نذر مباحا اجمع العلماء على انه لا يجب عليه الوفاء بنذره. الرجل الذي نذر ان يقف في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وانه هذا النذر منه غير واجب، لكن اذا نذر ان يصوم واجب عليه الصوم. نعم. الإباحة الخطاب في استوى الفعل والاجتناب. لما ذكر الإباحة ذكر أن من أنواع الإباحة ما يسمى بالبراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. يقول على أن البراءة الأصلية هذا لا يسمى حكما شرعيا، ليس هو الجواز الشرعي. كيف؟ يقول أنا يترتب عليه أنه لا أن هو الأصل لا إجابة إلا بنص، فقبل ورود النص لأصل الشيء على الإباحة ولذلك شرب المسلمين الخمر قبل نزول التحريم لا يعتبر أن شربهم كان إباحة شرعية، ولذلك لا يسمى تحريم الخمر نسخا لشرب الخمر، لأنه لم يكن إباحة شرعية حتى تقتضي النسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر أو بيان انتهاء مدته أو انتهاء الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. فالإباحة الأصلية لا تسمى حكما شرعيا من هذه الناحية، من ناحية أن الأشياء اللي كانوا يفعلونها قبل نزول الشرع ثم أتى الشرع بضدها لا تسمى نسخا، مثل إباحة الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فما سلف من 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 عدم منع جمع بين الأختين لا يسمى حكما شرعيا، ولذلك منعه لا يسمى نسخا. لكن البراءة الأصلية يلجأ إليها في كل ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص يدل على الوجوب يلجئ للبراءة الأصلية. معناها الأصل البراءة، معناها الأصل عدم عمارة الذمة، الأصل عدم التكليف، لا تكليف إلا بنص، لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فما لم يرد فيه خطاب من الله لا نص فيه فيبقى على العفو. وهذا يدل الحديث الآخر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تسرعها، هناك عفو الله فهي عفو الله. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوني ما تركتكم، فيدل على الأصل منطقة العفو. فإنما أهلك بنو إسرائيل بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم لما سألوا عن الحج لعامهم هذا من كل عام، فالأصل عدم الفرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء مخافة أن يفرض عليهم. فمعناته أن البراءة الأصلية هذه يؤخذ بها بما لم ينص عليه. ثم تكلم عن تعريف وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. يقول بالإباحة اللي ذكرناها أول والجواز هذا مترادف، معناها يدل على مطلق الإذن، لأن البعض يقول الجواز والإباحة يدخل فيه حتى الوجوب والندب والكراهة والجواز. يقولوا منطقة الإباحة أو منطقة الجواز يدخل فيها الوجوب، معناها لا يخرج منها إلا المنع إلا الحظر.
فالجائز داخل فيه يدخل فيه معنى يدخل فيه المأذون فيه معنى هذا الإذن، وهذا الإذن قد يكون بالإيجاب وقد يكون بالندب قد يكون بالإلزام الفعل وقد يكون بترشيح الفعل فيسمى ندبا وقد يكون بكراهة الفعل فيسمى كراهة، وكل داخل في منطقة الجواز. لكن الأغلب في الاستعمال استعمال الجواز والإباحة على ما هو مستوي الطرفين، وإن كان قد يطلق على ما يشمل الجميع، وهو الجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف مطلق الإذن. نعم. طيب واصلوا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. لما ذكر التكليف وذكر خطاب الوضع، لما ذكر التكليف وذكر الخطاب الشرعي ذكر شرط التكليف، قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. الخطاب الشرعي لا يتوجه على المكلف إلا بعد وصول العلم إليه والقدرة على هذا عام في اشتراط العلم، دل عليه قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يأتيهم البيان، عند ذلك يكون من خالفه عاصيا. كذلك الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقبل أن يصل إلى المكلف العلم بالحكم الشرعي لا تكليف عليه. والوسع كذلك الطاقة ما لا يقدر عليه الإنسان غير مكلف به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا لا يكلفها إلا طاقتها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نطت بالاستطاعة. فغير العالم بالشيء غير مكلف به، الساهي والنائم هذا غير مكلف، وغير المستطيع غير مكلف، إنسان شيء عاجز عن فعله لا يكلفه الله به، هذا رحمة من الله بالعباد، وضع عنهم وصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا أجبر على شيء لا قدرة له على دفع ذلك الكراه لا يسأل عنه، تقولوا فتياتكم على البغاء إن أرضيت حصلون تبتغوا أرض الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، وحتى في كلمة الكفر إلا من كره وقلبهم مطمئن بالإيمان. فالتكليف شرط العلم وشرط الوسع معناها الطاقة، ولذلك من لا يقدر على الصلاة تسقط عنه أدائها بالوجه اللي كان يلزم عليه، مثلا إذا لم يقدر على القيام يصلي جالسا، وإذا لم يقدر على الجلوس يصلي مضطجعا إلى آخره. نعم. هو تكلم عن الخطاب الشرعي اللي هو خطاب التكليفي، بقي خطاب الوضع، فقال إما خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه وقوده شبا شرطا يكون أو يكون سببا. خطاب الوضع عند الأصوليين هو ما لا يكلف الإنسان بفعله، لكنه جاء في الشرع ما يبين أن هذا الأمر مانع من كذا، أو أن هذا الفعل فاسد أو أنه صحيح، فاسد أو ضده اللي هو الصحيح، أو أنه شرط في كذا أو أنه سبب فيه. مثلا نقول الحيض مانع من الصلاة ومن الصوم، مانع منها من صحته ومانع من جوازه،
يقولوا هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة، هذا البيع صحيح أو فاسد، هذا النكاح صحيح أو فاسد، أنه أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، أو أنه موجب لشيء معناها شرط فيه أو سبب فيه، مثل ما نقول دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فدلوك الشمس ميلها عن كبد السماء هذا سبب في وجوب الصلاة، فخطاب الوضع معناها وضعه الله سببا لشيء أو شرطا فيه أو مانعا منه، وهو من ذاك أعم مطلقا، يقول خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، لأن كل خطاب تكليف لا بد له من خطاب وضع، معناها لا بد فيه أن يوجد فيه شرط أو مانع أو سبب، فقد يكون مثلا الشيء هو يكون لا بد له من سبب، مثل دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة ولا تكليف إلا بعد دخول الوقت، ودخول الوقت هذا سبب، والشرط مثل وجوب الوضوء هذا شرط من صحة الصلاة، والمانع مثل نقول الحيض مانع من صحة الصلاة، فكل حكم شرعي لا بد معه من خطاب وضعه، أنا لا بد معه من وجود سبب أو شرط أو مانع، أنا لا بد من انتفاء الموانع ووجود السبب والشرط، لكن قد يوجد خطاب وضع دون خطاب تكليف، هذاك هو العموم المطلق، مثلا الضمان، الضمان منوط بالإتلاف ولو لم يكن تكليفه، مثلا من أتلف مالا خطأ عليه الضمان مع أنه غير مكلف، معناها غير مذنب في هذا، وعمة الخطأ والنسيان معناها المؤاخذة عليه الذنب، لكن لا يعني أنه لا يضمن، هذا يسمى خطاب الوضع، الصبي لو أتلف شيئا قد يلزم بتعويضه وليس أنه مكلف، ولذلك حتى مثلا عندك في الزكاة الأحناف قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي لأن الصبي غير مكلف، والزكاة عبادة فلا يخاطب بها الصبي، غيرهم قالوا لا هو طبعا هو غير مكلف، لكن الأمر بإخراج الزكاة من المال خطاب وضع، لأن الحق هنا تعلق بالمال، فلذلك وجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله، فهو خطاب وضع أنه لما وجد سبب الوجوب وهو الملك مع كمال الحول وجب في ماله الزكاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجد في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فهذا الطائفة الأخرى اللي قالت تجب الزكاة في مال الصبي وإن كان غير مكلف قال هو من خطاب الوضع، المخطئ مثلا لو المخطئ في المال يجب عليه الغرم لو أتلف مالا خطأ، ولذلك يقول الناس الخطأ هو العمد في أموال الناس سواء، هذا كان مباشر، حتى الدية تجب في الخطأ، ما كان يؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، هنا لا إثم عليه لكن مع ذلك وجب عليه دفع الدية، وهذا من خطاب الوضع، فيقول الطمأن بالإتلاف فهذا من خطاب الوضع، فخطاب الوضع قد يأتي دون خطاب تكليف، معناها قد لا يكون هناك إثم ولا إيجاب لكن يكون هناك خطاب وضع، لكن لا يوجد خطاب وضع دون لا يوجد خطاب تكليف دون خطاب وضع، هذا هو الأصح، بعضهم قال عكس ذلك، نعم، والفرض والواجب قد توافقا يقول الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب، هذه الفاظ مترادفة، الفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الفرض والواجب إذا قلنا مفروض أو قلنا واجب واحد، وإذا قلنا حتم أو لازم واحد، وإذا قلنا مكتوب كذلك. الإمام أبو حنيفة عنده فرق بين الفرض والواجب، وهذا اصطلاح له. عندهم من الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولذلك قراءة القرآن عندهم في الصلاة فرض، وقراءة الفاتحة فيها واجب. الواجب لا تبطل بترك الصلاة، والفرض تبطل بترك الصلاة، لأنه إيجاب الفاتحة واجب بدليل ظني وهو حديث أحد، كالحتم من لا ولازم مكتوب، وما في اشتباه لكراهة التمام. يقول من أنواع المكروه ما اشتبه أمره. الحديث الصحيح عن ابن سلمة الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فبعض العلماء منهم ابن رشد المالكي، ابن رشد الجد في مقدمة، يقول المشتبهات من المكروه لأنه تنازعت أدلة التحليل وأدلة التحريم فهو مكروه. وهذا أيضا يفهم مخضر الحديث لأنه جعل أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فإنه كالراعي يرعى حول الحماء وشكوى أن يقع فيه، إنه من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل تركها من باب الاحتياط ولم يوجبه ولم يحرم عكسه. فعلى هذا فسر بعض العلماء أنه من منطقة المكروه. ثم يقول وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال لما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. لما ذكر الواجب
عند هذا الحد الشيخ يوقف عند هذا الحد الشيخ أولا
كما ترون. هل توافقون على الإيقاف؟
والله خلينا نكمل البيت عندك.
منيرة واصل كثير جدا
البيت.
خلاص كما ترون. من الأبيات. خلاص.